أضواء على مكان، سحر المكان، إشراقة التاريخ، موعد أثري مع ثار خالدة. ومعالم راسخة. اكتشف المكان وسافر عبر الزمن مع فتيح عويسي.
جمعية الثامن ماي 45 الجزائر العاصمة، نحييكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم، وننقل لكم مباشرة برنامج أضواء على مكان. يخدمكم في الإعداد والتقديم فتيح عويسي، في الإخراج رضا بداي. نلتقي وإياكم في هذا الفضاء لنقف وقفة إجلال عند حدث تاريخي هام، ذكرى 8 ماي 1945. انتفاضة 8 ماي المحرك القوي لتجاوز كل الوعود الاستعمارية والتخلي عن المطالب السياسية من المستعمر الفرنسي. لقد كانت منعرجا خطيرا في تاريخ الأمة الجزائرية والأحزاب السياسية، وشملت تلك المظاهرات الكثير من مدن الجزائر، خاصة منها سطيف، خراطة، قالمة وعنابة، حيث راح ضحيتها 45 ألف شهيد في مذابح استعمارية تركت بصماتها الوحشية في نفسية الشعب الجزائري، الذي زادته إصرارا على التمسك بالمطالبة بالحرية والاستقلال. وتمثل مجازر 8 ماي 45 منعرجا حاسما في مسيرة الحركة الوطنية الحديثة، فقد كانت بحق تعبيرا صادقا عن عمق الإحساس الوطني وما يحمله من تطلعات لبحث جزائر حرة وذات سيادة، وبداية حتمية لتحول مسار الكفاح السياسي من مطالب سياسية وتنظيمات حزبية إلى البحث عن خطة ثورية وانتهاج أسلوب مقاومة مسلحة كفيلة بوضع حد للاستعمار الفرنسي. فما هي الأسباب والدوافع الوحشية للاستعمارية؟ وأين تكمن حقيقة مجازر 8 ماي؟ هل كانت المجازر ثورة فاشلة أم أنها كانت مجرد انتفاضة لم يتم الإعداد لها؟ كيف تم قمع المظاهرات؟ وما موقف الإدارة الفرنسية منها؟ كذا موقف الأحزاب؟ هل للقيادة الجزائرية دور في تفجيرها؟ وهل كانت المجازر منعرجا حاسما للتحول من النضال السياسي إلى النضال المسلح؟ ما هي نتائج مجازر 8 ماي وإنعكاساتها على المسار السياسي؟ هاته المحاور سنناقشها في هذا البلاطو مع ضيوفنا الكرام. برنامج البرنامج الحاضرين معنا الدكتور بالغيث مؤرخ الدكتور محمد جلال أستاذ بجامعة الجزائر قسم التاريخ عضو اتحاد المؤرخين الجزائريين عضو باحث في فرقة بحث بمركز الوطني للدراسات الحركة الوطنية الثورية 1954 الدكتور مياسي أستاذ تاريخ بجامعة الجزائر. يحضر معنا كذلك طلبة قاسم سليمان مرزقلال العماري زناتي عامر وحمودي محمد طلبة جاءوا لحضور هذا النقل المباشر من قسم التاريخ جامعة الجزائر. مرحبا بكم معنا في هذا البلاتو. وفي البداية سنتطرق إلى المحور الأول وهو الوعي الثوري قبل 8 مايو 1945 ودور الحركة الوطنية في نشر الوعي الثوري. تفضل الدكتور مياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مستمعي قناة الوطنية الأولى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا في هذه المناسبة الكريمة وهذه المناسبة التاريخية أن نتوجه إلى الشعب الجزائري بصفة عامة حول هذا المنعرج التاريخي وهذا الحدث الهام جدا. طبعا الوعي الوطني للجزائريين ومنذ البداية، وطبعا الحركة الوطنية في القرن العشرين هذه تحولات أخرى، هنالك 70 سنة من المقاومة المسلحة العنيفة وملايين من الشهداء، أليس هذا وعي وطني؟ قدمت الجزائر حوالي أكثر من 2.5 مليون إلى 4 ملايين من الشهداء من 1830 إلى 1900، 70 سنة، لأن هذا وعي. ولكن جاء منعرج تاريخي آخر لتأتي التحولات وتأتي أيضا حركة أخرى عوض أن تكون مسلحة، جاءت بالقلم لبعث التراث الفكري الحضاري للشعب الجزائري. وطبعا لأن فرنسا أعطتنا قوانين جائرة وأعطتنا أننا نصمد زنديجان معناها بدائيين، وهذه الحركة تريد تبين أن الشعب الجزائري شعب عريق له جذور عميقة في التاريخ. وبالتالي جاءت مسيرة طويلة وعنيفة وعسيرة للحركة الوطنية عشية الحرب العالمية الثانية، وخاصة بين الحربين وبعد فشل المؤتمر الإسلامي طبعا ومشروع بلوم فيوليت وغيرها، وباديس والحركة الوطنية قامت بحركة هامة جدا في ذلك الوقت، ولكن فرنسا بقي رفضت كل هذه المطالب. وجاءت الحرب في سبتمبر 1939، وهنا سيزداد الوعي. بماذا يزداد الوعي؟ أولا انهزام فرنسا انهزام كليا، أي دخلت فرنسا إلى هذه الحرب بدون استعداد، جيش ليس له استعداد معنوي، وطبعا بحيث لم تلبث فرنسا أن هزمت في جوان 40 سبتمبر. وطبعا فرنسا كانت تعتمد على خط ماجينو، جاءت بقوات كبيرة على ما بين الحدود الألمانية الفرنسية ونهر الراين، ووضعت كل قواتها هناك. وطبعا الألمان أذكياء لا يستطيعون اختراق هذا الخط، فجاءوا من ورائهم على بلجيكا التي كانت محايدة، وأصبحت الخط ماجينو وأصبحت القوات الفرنسية مجمدة، واحتل هتلر العاصمة باريس، وانقسمت فرنسا إلى قسمين، قسم تحت الاحتلال المباشر الألماني وقسم تحت حكومة فيشي الموالية لألمانيا. طبعا سقوط فرنسا في هذه أدى إلى تعرية كثير من الحقائق وتوضيح الغوائم من أسرار قوة المستعمر، فقد سقط ذلك الجدار من الورق الذي طالما أحاطت به فرنسا نفسها حتى توهم الجزائريين بأنها قوة لا تقهر. إذن هنالك مسألة أن هذا الانهزام جعل نفسية الجزائريين تكسر تلك القيود الخوف من هذه القوة، وبالتالي أيضا تعرضت كما هو معروف الجزائر في هذه الفترة للإذاعة الألمانية والذي هي بالعربية، وكذلك أن هتلر وضع إذاعة باريس الدولية التي هي بالعربية وأصبحت موجهة للشعب الجزائري، وتبين هذه الإذاعة بأن الشعب الجزائري شعب أبي وشعب شجاع، وكيف ترضوا بهذا الذل ولا الفرنسيين ليسوا قوة وإلى غير ذلك. وثم أيضا هنالك بعض الجزائريين الذين شاركوا في هذه الحرب ووقعوا في قبضة الألمان، فسرحتهم أو أن عملتهم ألمانيا معاملة جيدة وقلتهم أنتم أبطال وعندكم تاريخ كبير وكذا، فعلمت فدربتهم على الدعاية وبعثتهم إلى الجزائر. إذن كل ذلك أدى إلى وجود وعي واستعداد للموت وللثورة. وفي الحقيقة قبل أن ندخل في التفاصيل، أنا لا أقول أحداث بل هي ثورة حقيقة، لأن هنا الاستعداد لثورة. وبالتالي جاءت أيضا نزول الحلفاء في 8 نزول الحلفاء في 8 نوفمبر 1942، واتصال فرط عباس وكذا كثير من بهذه القوة الأمريكية خاصة روزفلت وغيرهم، وطبعا تصريح أيزنهاور كان قائد في ذلك الوقت، وطبعا الرئيس روزفلت وتصريحاته، كل ذلك كان له وعي مع البيان الجزائري، مع المذكرة التي بعثها للحلفاء.
نعم. بهذا أنه نقول أنه أدت الحرب العالمية الثانية إلى تطور الوعي الوطني وعودة النشاط السياسي في الجزائر، وتمثل ذلك في اجتماع زعماء الحركة الوطنية من المستقلين والنواب والعمال وحزب الشعب في 3 فيفري 1943. وبهذا التشكيلات الجزائرية تكونت و ولدت جبهة التحرير الوطنية فعلية، بالتالي كان للحركة الوطنية دورا في نشر الوعي الوطني. إضافة لذلك يتفضل الدكتور بلغيث.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. سادة الأفاضل، في هذا العرس ونحن نتذكر ما وقع لأسلافنا ذات يوم في شهر ماي، لا أقول 8 ماي، في شهر ماي 1945، أريد أن أعود قليلا إلى الخلف لأتحدث عن تشكل الوعي السياسي الكبير لدى النخب الجزائرية. طبعا الوعي السياسي كان موجود منذ عشرينيات القرن الماضي، وهذا الوعي السياسي شارك فيه النجم المجيد، شارك فيه الأمير خالد مشاركة رائعة ومتميزة جدا، وشاركت فيه الحركة الإصلاحية منذ 1913 إلى غاية وفاة العلامة الكبير عبد الحميد بن باديس ذات يوم في 16 أبريل 1940. لكن عندي محطة مهمة جدا حسب الدراسات التاريخية الجزائرية وحسب الدراسات التاريخية للمدرسة الكولونيالية. بالنسبة للمدرسة التاريخية الجزائرية، دكتور سعد الله حفظه الله ورعاه يقول أن عودة الوفد الجزائري الذي قابل السلطات المدنية في فرنسا وقابل رئيس الحكومة الجديد دالاديه وقابل وزير الداخلية وشخصيات فاعلة في حكومة الجبهة الشعبية ثم ما بعد الحكومة الشعبية، لما عاد إلى الجزائر للأسف الشديد وقع تجمع كبير في العناصر ذات يوم، وقد أفسد عليهم مصال الحاج فرحتهم وخطبهم الموجهة للجزائريين، واستطاع مصال الحاج بحركته المعروفة حينما رفع شيئا من تراب الملعب وقال إن هذا التراب وهذه الأرض ليست للبيع ولا للشراء، فحملته الأيادي وسواعد الأبطال الجزائريين وأعطوه الريادة والزعامة السياسية، وفوت الفرصة على بن جلول المتردد، وفوت الفرصة حتى على العلامة الكبير عبد الحميد بن باديس وفرحة عباس والشبان الجزائريين الذين شاركوا في المؤتمر الإسلامي. ثم بعد ذلك قام مصال الحاج بجولة مشهورة ومعروفة أثارت حساسية الكولون في تلمسان وفي وهران والغرب الجزائري، وطلب الكولون في وهران من والي المنطقة وحاكم المنطقة أن يحل النجم، ثم بعد ذلك يأسر أو ينفي مصال الحاج. لكن شيء من هذا لم يقع إلا بعد قليل، ثم بعد ذلك نجد أن هذه النخب أو هؤلاء هذه الزعامات كل خرج من دائرة المؤتمر الإسلامي وكل شارك في تأسيس تيار سياسي له، فأسس بن جلول تيار سياسي خاص بالنخبة، وأسس فرحة عباس تيار سياسي لم يعمر طويلا، ثم بعد ذلك عاد العلماء إلى قسنطينة واتفقوا على مواصلة نشاطهم التربوي والتهذيبي. كذلك نجد أن من بين القضايا المهمة جدا والمحطات الكبرى التي أسست للوعي الجزائري هو تأسيس حزب الشعب ذات يوم في 11 مارس 1937، وكان حزب الشعب قد فهم الدرس أنه يجب على الجزائريين ويجب على المناظرين أن يعملوا داخل هذا الوطن، وهي الكلمة التي قالها العلامة بن باديس لمصلح الحاج حينما التقاه بالنزل الكبير غرونت هوتيل، قال إن أردت أن تشارك في الوعي السياسي والوعي التربوي وتتذكر وتتحدث عن استقلال الجزائر فعليك أن تدخل إلى هذا الوطن. كذلك نجد أن الوعي السياسي قد ظهر بشكل متميز جدا، خاصة بعد الوعود التي أطلقتها فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية حينما حاولت أن تجميع القوات العسكرية من مستعمراتها في كل إفريقيا، ووصلت الحركة السياسية للنخب الجزائرية مرحلة السمو الكبير بتأسيس البيان الجزائري، واستطاع الجزائريون أن يلتفوا حول شخصية فرحات عباس. وتتحدث الكتب الجزائرية أو الدراسات التاريخية الجزائرية أنه في سنة 44 أصبح البيان الجزائري يضم في عضويته ما يزيد عن 500,000 جزائري، وهو أكبر حزب سياسي في هذه الفترة، وهو يتجمع لكل النخب الجزائرية، حيث انضوى تحته كثير من أتباع جمعية العلماء، وانضوى تحته كثير من أتباع مصالح الحاج الذي طبعا تعرض حزبه إلى التوقيف أيضا في هذه الفترة. واستطاع الجزائريون أن يعملوا معا ولثاني مرة في التاريخ بعد 36، واستطاعوا أن يهيئوا الجزائريين وأن يطمعوا لآخر مرة في وعود دوغول التي أطلقها في برازافيل سنة 1944.
إذن شكرا لك دكتور بلغيث، كان هذا عن الوعي الثوري قبل 8 مايو 1945. فاصل ونواصل. الحديث دائما حول دور الحركة الوطنية في نشر الوعي الثوري، لننتقل بعدها إلى الأسباب والدوافع لأحداث 8 مايو. يتفضل الدكتور محمد جلال.
شكرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أود أن أشكر الإذاعة الوطنية القناة الأولى على هذه الالتفاتة الطيبة في هذه المناسبة العزيزة علينا، ألا وهي ذكرى مجازر 8 مايو 1945. أود أن نلاحظ كذلك أنه حقا الإذاعة كانت في المستوى عندما تذكرت هذا الحدث بطبيعة الحال، وهي تمشي مع الأحداث الجزائر اللي هي كثيرة وكثيرة جدا. فيما يخص درجة وعي الشعب الجزائري أثناء الاحتلال الفرنسي فهي أخذت عدة صور، وأعتقد أنه في بداية القرن العشرين تفطن الجزائريون إلى خطورة هذا الاستعمار الفرنسي، خاصة بعد تجربة المقاومة الشعبية هذه التي يعتبرها الكثير من الكتاب والمؤرخين أنها كانت فاشلة، ولكن أعتقد أنه الفشل هذا كان نسبيا، لأنها استطاعت هذه المقاومة الشعبية على أقل وهذا أضعف شيء، استطاعت المقاومة الشعبية أن تفطن الشعب الجزائري. وبالتالي فبداية القرن قلنا أن هذا الوعي استعملت فيه مختلف أو استعمل فيه المجتمع الجزائري مختلف الأساليب، نذكر من بينها مثلا العروض والوفود. فبداية القرن بدأ الشعب الجزائري يطالب ببعض الحقوق السياسية والاجتماعية، ونذكر كذلك النشاطات التي كانت تمارس في مختلف التجمعات مثل المسرح والقصائد الشعرية الشعبية، إلى أن نعتبر
أنه الوفد الذي انتقل إلى مؤتمر الصلح في باريس بقيادة الأمير خالد نعتبره أول حركة كانت رسمية واستعملت وسيلة المطالبة بالحقوق السياسية مباشرة مع السلطة الفرنسية. بالإضافة إلى ذلك فإن الجمعيات والأحزاب التي تشكلت فيما بعد، فسواء كانت هذه الجمعيات دينية ثقافية مثل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فكانت تدل على درجة من درجات الوعي السياسي لدى المجتمع الجزائري، بالإضافة إلى حزب الشعب. أود أن أذكر أنه كانت الحرب العالمية الثانية بين 1939 و 1945 هي بمثابة المقياس الحقيقي لدرجة هذا الوعي، لأن المجتمع الجزائري من خلال أحزابه من خلال شخصياته، نذكر منهم فرحات عباس ولما لا، أنه كان في مستوى طموحات هذا الشعب، باعتبار أن الاتصال بالإدارة الفرنسية أو من قبل الاتصال بالألمان للمطالبة باستقلال الجزائر فهو نعتبره أقصى درجة الوعي. وقد نذكر كذلك البيان الذي صدر في شهر فبراير 1943، هذا البيان في الواقع يعكس الوجه الطبيعي، أقول الوجه الطبيعي للمجتمع الجزائري الذي لم يرضخ ولو لحظة حسب فترات بطبيعة الحال لهذا الاحتلال الفرنسي الذي طمس شخصية الجزائري. وبالتالي فإن هذه الأحداث نتاع 8 مايو 1945 نعتبرها أحداث طبيعية، يعني رد فعل طبيعي للمجتمع الجزائري الذي أراد أن يحقق حريته وكرامته. وشكرا.
نعم، شكرا لك دكتور محمد جلال. سنتحدث عن الأسباب والدوافع لأحداث 8 مايو، تفضل الدكتور مياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأسباب هي عديدة، أولا نذكر بعض الأسباب. أن حكومة فيشي أعطت وعود وأيدت الكولون في الجزائر، وبالتالي حوالي 80% من الكولون جاءوا مع حكومة فيشي. في نفس الوقت حرمت الجزائر من كل حقوقها ومطالبها، بل اضطهدت كثير من الزعماء وأدخلتهم السجن، نذكر منهم الشاذلي المكي مثلا، مفدي زكريا، خليفة بن عمار، بن العقبي، خيضر، محمد خيضر، وجماعة قدور التركي، وجماعة كبيرة من الجزائريين من الزعماء دخلوا السجن، فضلا على أن الجزائر تعرضت إلى حرمان ومجاعات وأوبئة وأمراض عديدة في ذلك الوقت سيجعلهم يثورون. ثم أيضا هنالك قضية لابد من ذكرها، وهو تمرد مئات من فرق الرومات، تمرد فئات الرومات في الحراش، نعم، ويسموهم ريجيمون دو مارش دو لوفون دو لوفون. وطبعا هذا التمرد في الحراش كان له صدى كبير، هو في 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 الليل في 21 جانفي 1941، وكان وراءه انه احتلال الحراش، احتلال البلديه، احتلال المركز، ثم احتلال جسر الحراش، ثم الهجوم على سجن المدنيين الحراش لاطلاق سراح بصري الحاج. إذن هذه مسألة هامة، وبالتالي ثم أيضا محاكمة هؤلاء وإعدامهم في الخروبة وسجنهم، كل ذلك أدى كانت مقدمات لوعي ومقدمات لانطلاق هذه الثورة المجيدة حقيقة، هذه الثورة المجيدة التي كانت تحذر، لأن جاء الوقت المناسب لفصل هذا الكابوس الجاثم على الجزائر بقوة وهمية بقوة وهمية. طبعا أيضا التاريخ هنالك دروس، الجزائريين لم يتعلموا من دروس 1870 التي كانت فرنسا منهزمة أمام ألمانيا بسمارك وغيرهم، وطبعا المقراني في ذلك الوقت حينما قام في 71 حينما استردت فرنسا أنفاسها كان في الجزائر، عندي وثيقة تاريخية، حوالي الافكتيف المجموع تاع الجنود في الجزائر حوالي 60,000، لا يتعدون 60,000، وحينما قامت الثورة الحداد وحده جند 120,000 مجاهد. معنى هذه فرصة ضاعت، فجاءت الفرصة هذه فاستعدوا لاستغلال هذه الفرصة.
نعم. نوجه كذلك الكلمة للأستاذ خير الدين بوخريسة رئيس جمعية 8 ماي 1945.
شكرا الأخت. أولا نشكر الإذاعة الوطنية على الالتفاتة وأهلا بكم في مقر من جمعية 8 ماي لأول مرة يعني نحتضن
القناة الأولى.
القناة الأولى الله يبارك الله فيكم. هذا يعني هذا يدل على الاهتمام الذي تقوم به الإذاعة فيما يخص يعني الذاكرة الوطنية. شكرا. نشكر كذلك الأساتذة الحضور على الأشياء القيمة اللي راهي تتقدم فيها، كما أشكر ثاني الضيوف
الطلبة وخاصة اللي جاو يعني باش يحضروا هذا البلاطو،
بارك الله فيهم. نظن بني أنا لست مؤرخ، ولكن قضايا تاريخية يعني نسمع ونشبع مع الأساتذة، يكون ربما عندي بعض الآراء في الحديث من
إن شاء الله. إذن الكلمة للدكتور بلغيث، أنه دكتور بلغيث في شهر فيفري 1945 ألصق منشور على الجدران في مدن الجزائر. هذا المنشور كان فيه: أيها الإخوة المسلمون، إن حياة بلادكم في خطر، فالاستعمار قد خربها ماديا ومعنويا. إن الشعب الجزائري لم يتمتع بالحضارة لوجود المستعمر الفرنسي، والإسلام أصبح محل سخرية، وأن كرامتنا لا يضمن لها الاحترام إلا في إطار جزائري وحكومة جزائرية تقوم على سيادة الشعب الجزائري وترفض أي سيادة أجنبية. هناك منشور، هناك صحف سرية، هناك عدة أمور كانت سبب ودافع لأحداث 8 ماي 1945.
أولا هذه لغة المناضلين الكبار من النجم وحزب الشعب، هما اللي قادرين على شقاهم. لكن أنا أردت أن أرجع لو سمحتي إلى الخلف، أن هناك أحداث لا يمكن أن يتجاوزها المؤرخ، وتتمثل في أمل كاذب كما يقول الأطباء. هذا الأمل الكاذب يتمثل في تأسيس منظمة ذكرها المناضل الشاذلي المكي، وهي الرهان على جواد خاسر، هو الرهان على حكومة على الرايخ الألماني وحكومة هتلر التي وعدت كثير من المستعمرات للوقوف إلى جانبها لتحارب الحلفاء، وبعد ذلك ستعطيهم أمل. وكانت الاتصالات للأسف الشديد كبيرة جدا، وكان من بين الشخصيات التي اتصلت بالألمان مفتي مصر الحسيني والشيكيب أرسلان، وكذلك من الجزائريين محمد طالبي، وهم الذين أسسوا خارج دائرة الحزب وقد فصلهم منه، أسسوا الكارنا وهي منظمة جزائرية حاولت الاتصال بالألمان، وفيهم كثير من الجزائريين من اشتغلوا في إذاعة باريس الدولية، حيث كانت هذه الإذاعة تبث كثير من الخطب المشجعة للجزائريين للوقوف إلى جانب هتلر. وطبعا قضية التعاطف مع ألمانيا التي قهرت الإنجليز وقهرت الفرنسيين يتحدث عنها كل المناضلين، سواء في القاهرة أو في ليبيا أو في تونس أو الجزائر. وبالتالي فإن هذه النقطة قد أعطت درس للمناضلين الجزائريين، وقد قام مصالح الحاج بطرد هؤلاء المناضلين الذين أسسوا الكارنا وتعاونوا مع ألمانيا النازية، لأنه يعلم يقينا أن الكفر ملة واحدة كما يقول الفقهاء والعلماء، وبالتالي فالألماني أو الفرنسي كلهم قد ظلموا أمتنا وظلموا شعوبنا في مشارق الأرض ومغاربها. ثم أعود إلى الخلف، حكومة فيشي كما ذكر الأستاذ دكتور مياسي قامت بأكبر عمل إجرامي من خلال تأسيسها ولأول مرة في التاريخ المعتقلات الشهيرة، وأشهر معتقل ضم النخب المغاربية هو معتقل جنين بورزق، الذي ضم بورقيبة إلى جانب الشيوعيين الفرنسيين، إلى جانب كل الذين ثاروا على حكومة فيشي العميلة لألمانيا النازية، والتي أعطت درس كبير جدا لفرنسا الحرة التي انطلقت من إذا في إذاعتها ومناشرها وخطبها من خلال ما يذكر دوغول في مذكرات الأمل. واستطاع دوغول بما يملك من حنكة وبما يملك من ديماغوجيا أن بلغة الجزائريين أن يهف الوطنيين ولآخر مرة. لذلك أعتقد أن الوعي السياسي الذي انتشر بين الجزائريين من خلال تمرد فرقة جزائرية في الحراش، من خلال إعدام محمد بوراز ذات يوم في ساحة حسين داي في 28 ماي 41، القمع الذي لقيته الحركة الوطنية، كذلك الوعي الذي أصاب الجزائريين أو الوعي الذي شاهده الجزائريون في فرنسا حينما حرروها وتمكنوا من مشاهدة شعوب وأمم أخرى كالفيتناميين والسوريين واللبنانيين الذين انتفضوا على فرنسا في بلدانهم. بطبيعة الحال كل هذا هو الذي كان وراء وعي سياسي متميز جدا، هو الذي سيعمل على تنظيم المظاهرات خلال شهر ماي الأسود، خلال شهر ماي الأسود وليس 8 ماي. 8 ماي هو قمة العنجهية العسكرية الفرنسية، أما الحوادث والقتل فقد بدأ ظهر 1 ماي 1945 في شارع إيزلي أو في شارع العربي بن مهيدي رحمة الله عليه.
شكرا لك دكتور بلغيث. فيه طالب حمودي محمد، هل من سؤال؟
قبل ما أطرح سؤالي أود أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي زادت في الوعي لدى الشعب الجزائري، ألا هو مشاركة أبناء الوطن في الحرب. هذا في الحرب العالمية الثانية هذه المشاركة زادت في الوعي، ذلك بتحطيم فكرة تحطيم عقدة الخوف وفكرة فرنسا الإمبراطورية التي لا تقهر. كما احتك الجزائريون بالشعوب الأخرى فتولدت عن هذا أفكار تحررية وإلى غير ذلك. زيادة على ذلك ظهور ميثاق الأطلس في 12 أوت 1941 الذي يقرر حق الشعوب في تقرير مصيرها. سؤالي هو ما علاقة المظاهرات السلمية التي قام بها الشعب الجزائري ابتداء من فتح ماي 1945 بالمواثيق والتصريحات الدولية مثل ميثاق الأطلس 1941؟
السؤال موجه للأساتذة الكرام، تفضل دكتور مياسي.
نعم، طبعا كما تفضل الأخ محمد حمودي في نعم عودة الجزائريين الذين ساهموا في تحرير فرنسا وأوروبا، قد أثير فضول الناس وتبعثها روايات كثيرة عن الحرب وأهدافها ومشاعر الشعوب فيها، وظهرت كذلك في عدة مدن مثل بسكرة وجلجل وحمام مسخوتين في جالما وغيرها، عبارات على الجدران أيضا بإضافة ما قلت من هذه العبارات. نقرأ هذه العبارة المكتوبة في الجدار: استعدوا فإن الساعة الصفر قد قربت، فلنعد أنفسنا للثورة، أيها الجزائريون حاربوا من أجل الحرية وموتوا إذا اقتضى الأمر، ولكن لا هودا مع المضطهدين، أيها الجزائريون إن الجبال تناديكم فساعة التحرير قد اقتربت. إذن هذا نداء واضح لأنه تحذير لثورة في هذه المنطقة. طبعا الوعي أيضا، مثلا مثال في دراسة في بجاية أن أستاذ في المدرسة قال، كتب في صبورة إنني فرنسي وفرنسا وطني، فكتبوا التلاميذ كلهم في كراستهم إنني جزائري والجزائر وطني، فكان رد عنيف، معنى الوعي بدأ ينتشر، وأمثلة متعددة عن هذه المسألة. مسألة أهم أيضا هو اضطهاد مصاري الحاج. الناس كانت تطالب في 18 أفريل 1945 على عشية بالإفراج عن مصالح الحاج الذي كان في سجن بوغارة، ففرنسا تحديا للشعب الجزائري أعادته إلى قصر الشلالة، ومن قصر الشلالة إلى المنيعة، ومن المنيعة إلى البرازافيل في كونغو لفته. إذن هذا التحدي، وبالتالي ستكون المحاضرات تطالب بإنقاذ مصالح الحاج، بإخراج مصالح الحاج باعتباره رمز للوطنية، وبالتالي كل هذه الظروف كانت تحضر من أجل قيام بهذه الثورة. طبعا هنالك نقطة تاريخية لابد أن نقولها، في عدة ندوات لقينا مع سيد علي عبد الحميد، وسيدي عبد الحميد كان مسؤول حزب الشعب هنا، وحينما تحدثنا على هذه المناشير قال أن حزب الشعب لم ينشر هذه الأشياء، ليس مسؤول عن هذه، من نشرها تبقى نقطة استفهام.
مصالي فرحة عباس وسعدان راحوا يوم 8 ماي 45 إلى الولاية العامة ليقدموا التهاني لشاطينيو للولي العام، وبالتالي برأوا نفسهم من هذه الأعمال. إذن من مسؤول على هذه المسألة؟ فإذن يبقى نقطة استفهام. والدكتور محمد الأمين بالغيث قادر على الجواب على هذا لأنه باحث ممتاز.
نعم، إذا عودة إلى الشاب الجزائري، هل للشاب الجزائري دراية بأحداث 8 ماي 1945؟ ميكروفون أضواء على مكان انتقل إلى جامعة بوزريعة ورصد آراء الطلبة، هل للطالب الجزائري رأي، هل للطالب الجزائري دراية بأحداث 8 ماي 1945؟ نستمع في هذا الروبورتاج.
سيدي ينكي زعما قلت لهم فرنسا، قلت لهم يشاركوا في الحرب العالميه الثانيه، ومن بعد قلت نمد لكم استقلال صافي. من بعد قلت كي ربحت فرنسا في الحرب خلفت الوعود تاعها صافي، قاموا بهذوك المظاهرات، ومن بعد قلت صارت عليهم فرنسا وتخلفت خزائر وشهداء هذوك التيريين. هذا واش نعرف من خلال الدراسه تاعي، وحابه نعرف اكثر من خلال الدكاتره اللي استضافوهم في الاذاعه الوطنيه.
انا طالبه جامعيه نقرا سنه اولى جامعي، نعرف الحوادث 8 ماي انها كانت حوادث ماساويه حدث في بلدنا العزيز، راح ضحيتها يعني آلاف من الجزائريين شباب شيوخ. كنت ضربة قاسية للجزائريين جت فجأة، لأن فرنسا خلفت بوعودها للجزائريين بأن تمد لهم الحرية أو الاستقلال، فأطلقت فرنسا في ذلك اليوم الرصاص على الشباب، مات العديد من الجزائريين، وكانت يعني يوم مأساوي جدا. نطلب من يعني الدكاترة والأساتذة أن يفيدونا يعني بمعلومات أخرى، لأنهم ربما لا نعرف إلا القليل، يعني يزودون ما هي الأسباب من وراء الأحداث 8 ماي. كانت فرنسا عندها منتغيات أخرى باش تطلق الرصاص على الجزائريين.
8 ماي عندي معلومات صغيرة عليها، ماشي حاجة كبيرة. هي مظاهرات بعد ما الشعب الجزائري جند في الحرب العالمية الثانية، عطوهم وعود بيدوا الاستقلال. خلاص الحرب العالمية الثانية شاب جزائري حب يذكروا بالوعود ومنها الاستقلال، صافي داروا مظاهرة 8 ماي باش يذكروا الوعود. بصح هذه المظاهرة ولات مجزرة 8 ماي.
بون انا زرزار اسيا طالبة جامعية ببليديل، حبيت نقول بلي احداث 8 ماي 45 هي احداث مأساوية راح ضحيتها الاف من الجزائريين، خرجوا مطالبين بالاستقلال فصدتهم القوات الفرنسية بالرصاص فجأة، كما تعتبر وعود اعطتها فرنسا للجزائريين، يعني هي وعود خائنة. قالت لهم إذا انتصرت في الحرب العالمية الثانية تعطيهم الاستقلال، ومن خلال هذا البرنامج نتمنى من الأساتذة المحترمين أن يوفونا بأدق التفاصيل حول هذه الأحداث 8 ماي وشكرا.
يعني بخصوص أحداث 8 ماي نحن لا يمكن لنا أن نشك بخصوص واقعيتها، وأن فرنسا قد ارتكبت جرائم في الجزائر، دونك ارتكبت جرائم في كل بلدان العالم التي استعمرتها، بالخصوص في الجزائر التي اعتبرتها جزء منها. ولكن أنا فقط أتساءل حول الرقم، هل صحيح 45 ألف شهيد هو رقم واقعي يعكس الحقيقة أم لا؟ استمعت هنا واحد المحاضرة ألقاها رئيس حزب شكك في الرقم، وقال أنه هذا الرقم خيالي، وهذا الرقم ربما اصطنعناه نحن الجزائريين لكي نبرر أن الجرائم كانت بشعة أكثر مما يلزم. هذا هو سؤالي اللي يمكن أطرحه للجنة.
في أحداث 8 ماي 1945 فرنسا خانت الشعب الجزائري وظلمته بقتل أكثر من 45 ألف شهيد. شكرا.
8 ماي 45 في هذا اليوم خرجوا الجزائريين للاحتفال مع الفرنسيين باتصال حلفاء في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا، وكان رد فعل الفرنسي قاسي على الشعب الجزائري، حيث كان هناك قمع من طرف القوات الفرنسية على الشعب الجزائري، وهنا تأكد الشعب الجزائري بأن فرنسا لن تعطيهم الحرية، بذلك تأكدوا من عقم النضال السياسي، من ثم جاءت فكرة الثورة. مادة بيا الضيوف تاعنا يزودوا لنا بمعلومات واحد اخرين اللي ما نعرفوهمش حنايا كطلبة.
لقد كانت احداث 845 نقطة هامة في تاريخ الجزائريين وتاريخ الجزائر بصفة عامة. هذه الاحداث اثبتت للشعب الجزائري ان فرنسا كانت تنوي البقاء في الجزائر، صدمت بالأحداث التي يعرفها الجزائريون عامة في سطيف وقالمة وخراطة. يمكن من خلال الدكاترة وضيوف حصتكم يمكن استفسر عن المعلومات التي نبقى دائما في شوق لمعرفتها، عن التي يمكن أن يضيفوها الأحداث هي رأي الجزائريين طبقا مثقفة الجزائرية من خلال قبل وبعد الأحداث. هذا سؤال مطروح.
نقدم أسئلة كثيرة عن هذه الأحداث للأساتذة والدكاترة الحاضرين معكم فيما يخص تضارب الآراء حول عدد الضحايا، وإحنا نقول باللي 45 ألف شهيد، ولكن تضارب هذه الآراء، هل هناك دراسات جديدة تبرز عدد ضحايا هذه المجازر يعني بصفة نهائية، أو هل هناك إرادة من طرف السلطات الوطنية يعني بالجزائر حول استفسارات من طرف فرنسا، التي رغم أنها أكدت هذه المجازر ولكن لم تعترف للشعب الجزائري بهذه المجازر الشنيعة؟ ونحن نتمنى أيضا من الأساتذة الكرام تقديم هذه الدراسات أو المعلومات الجديدة المتوصل إليها.
إذن كانت هي آراء الشاب الجزائري، هذه الآراء التي التقطها لكم ميكروفون أضواء على مكان. رح نشوفوا رأي الأساتذة حول هذا الروبورتاج. تفضل دكتور محمد جلال.
شكرا. أود أن أقول أنه الطلبة الذين تدخلوا في هذه الحصة كان لديهم فكرة عن هذه المجازر، ولكن هذه الفكرة تبقى بطبيعة الحال ناقصة. أعتقد أنه الحديث عن مجازر 8 ماي 1945 لا يمكن نختصره في هذه المهلة الوجيزة من الوقت، وبالتالي فمطالعة الطلبة عن هذا الحدث من خلال الكتب يبقى نسبي. أعتقد أن هذه المجازر الشيء الأساسي الذي يمكن أن نستفيد منه، وهو أن الشعب الجزائري واجه أكبر استعمار آنذاك وأكبر قوة استعمارية في الحلف الأطلسي، وبالتالي كان في مستوى المطالب التي لم يتنازل عنها. فرد فعله في هذا الشهر المبارك شهر ماي 1945 كان طبيعيا، لأن فرنسا غادرت به وكذبت عليه كثير. يكفي أننا نقول أن فرنسا وعدت الشعب الجزائري بإنصافه في بداية الحرب العالمية الثانية إن وقف إلى جنبها لمواجهة الألمان في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي فرنسا خلفت الوعد كما خلفت عدة وعود خلال احتلالها للجزائر منذ 1830 إلى اندلاع الثورة 1954، وحتى أثناء الثورة عدة وقفات توحي إلى أن الإدارة الفرنسية أو الاستعمار الفرنسي كان في كل مرة يريد أن يراوغ ويتجنب الحديث عن المسائل الأساسية التي من بينها الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الجزائري. وشكرا.
شكرا لك دكتور محمد جلال. عودة إلى طلبتنا، هل من تدخل؟ تفضل قاسم سليمان.
بادئا ببدء، بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أود شكر الإذاعة الوطنية الجزائرية على هذه الاستضافة في هذا الركع التاريخي. أولا فيما يتعلق بالانتفاضة 8 ماي 1945، كانت المشكاة التي أنارت درب هذه الأمة، لأن هذه الأحداث سقت بدمائها بدماء شهدائها أرضا أنجبت بعد 9 سنوات، أي في أول نوفمبر 1954 بن عبد المالك رمضان ومصطفى بن بولعيد والعربي بن مهيدي وعمر إدريس وغيرهم من شهداء هذه الأمة. سؤالي يتعلق، لماذا لم تشارك كل القوات الفرنسية في الحرب العالمية الثانية خاصة الموجودة في الجزائر، أم أنها كانت تتأهب لشن حملة شرسة ضد الشعب الجزائري أي في مجازر 8 ماي 1945؟ والسؤال الثاني يتعلق، هل هناك علاقة
بين بين مجازر 8 مايو 1945 وما قامت به القوات الفرنسية يوم 9 مايو 1945 من اعتقال الشيخين العربي التبسي ومحمد خير محمد خير الدين وأخذهما إلى سجن قسنطينة. وشكرا.
لمن تفضل أن يوجه هذا السؤال؟
أود أن يوجه السؤال إلى محمد الدكتور محمد بالغيث.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا سؤال وجيه، لكن قبل أن أجيب عن هذا السؤال بودي أن أتحدث قليلا عن الأرقام، عن الأرقام التي المتناقضة كما جاءت في الشريط أو في الروبورتاج. طبعا هذه الأرقام عندنا كمؤرخين معروفة، لكن الثابت أن الرقم الثابت عند الجزائريين ليس 45,000 كما هو مدون في الكتب التاريخية بما في ذلك الكتب الجامعية. الرقم الذي طرحته جمعية العلماء هو رقم 70,000 جزائري، وهو الرقم الذي أكدته دراسات أرشيفية. ويتحدث الشاذلي المكي الذي كان قد حضر تأسيس الجامعة العربية بالإسكندرية على أن هذه الوثائق التي أرسلتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وهو الآخر كان قد شارك في التحقيق خاصة حينما جاء وفد أمريكي من البحرية الأمريكية للجزائر انطلاقا من عنابة إلى تبسة إلى قسنطينة، وهي المنطقة التي شهدت أكبر المجازر خاصة في قالما وحمام المسخوطين. وكان أشياري المجرم أشياري قد قام بأعمال يندى لها جبيل الإنسانية، وطبق أشياري في قالما ما يعرف بالأفران التي طبقت على اليهود كما تتحدث الدراسات عن المحرقة. كذلك قضية الأرقام المتناقضة هذه هي نتيجة لعدم وثوقنا في شهادات الجزائريين. والشاذلي المكي شارك في التحقيق بلباس عسكري أمريكي، بلباس ضابط أمريكي، واستطاع أن يدل على أهم الأماكن التي تعرضت للإبادة، فقد تعرضت أزيد من 40 قرية ودشرة وتجمع السكان للإبادة من طرف 15 طائرة فرنسية.
نعم، إذن هاته المجازر التي شهدتها مختلف ولايات الوطن سنتحدث عليها بعد قليل. بهذا مستمعين الأفاضل نأتي إلى نهاية الساعة الأولى من برنامج أضواء على مكان الذي ينقل لكم مباشرة من مقر جمعية 8 مايو 1945 بالجزائر العاصمة. انتظرونا في الساعة الثانية لنواصل الحديث عن أهم المدن التي شاهدت مجازر 8 مايو 1945 ومحاور أخرى. تابعونا سنعود.